مجانب المادية والمقاومة الدولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي قام بها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ووقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء الثورة والقوات الشعبية بالقائد الإيراني الدكتور مصطفى شمران، وبأسلحتهم البسيطة المحدودة لوجه القوات العراقية الغازية. وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت 3 أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته القوات العراقية السابقة على المدينة، وكان بدون خسائر فادحة، وأبعد القوات الغازية عن حدود المدينة. في 25 من جماد الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة المقدسة إيران الفقيه والمرجع الديني آيت الله الميرزا محمد طارق القمي. ولد القمي في مدينة قم المقدسة، وتوفي مقدمات العلوم الدينية، ثم سافر إلى وجه الأشراف في العراق ليدرس الحوزة العلمية، وبعد مرور درجة الاجتهاد رجع عام 1330 للهجرة إلى مدينة
كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمامة دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام عليهم الرضا عليه السلام حينما وصل معبد الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارجه، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجا وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه
بستان حياتي. وصل عنهم أمر غريب. طلب من كل وزير أن يأخذ كيسا ويذهب إلى وسط القصر وأن يملأ هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار والسمن، كما طلب منهم ألا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وألا يسلموها إلى أحد آخر. استغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى الوسط. فأما الوزير الأول فقد حرص على أن يرضي الملك، فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول، وكان يتخيل الطيبة والجودة من الثمار حتى الكيس. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعا بأن الملك لا يريد الثمار ويحتاجها لنفسه، وأنه لن يتفحص الثمار. قام بجمع الثمار بكسل وإهمال، فلم يتحرك الطيبة الكيس بالثمار. أما الوزير الثاني فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلا، فنادى الكيس بالحشائش والأعشاب والأشجار. وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس المتجمعة. فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم على حدة كل واحد منهم مع الكيس الذي معه لمدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد، وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. فأما الوزير الأول وبعد أن جاء راح يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت الأشهر 3. وأما الوزير الثاني فقد عاش الشهور 3 في ضيق وقلة حيلة، معتمدا على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها. أما الوزير الثالث فقد مات جوعا قبل أن ينقضي الشهر 1. والعبرة من بستان الدنيا أن لك الحرية في أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة، ولكن غدا عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك، فماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا؟ لنقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غدا في سجن.
في مثل هذه الأمور وقد تحقق في مجتمعات يقول رسول الله: أنا وخاتم يتيم كهاتين في الجنة. كما أنه كيف يكون الأصبع الوسطى والأصبع السبابة متقاربان، سأكون أنا وخاتم يتيم في الجنة كهاتين. وعد كبير من رسول وآله وسلم، لأنه يعلمنا أننا حينما نبر بهذا اليتيم ونقتل هذا اليتيم ونعطي من أمواله نعلم هذا اليتيم، حينما نعمل كل ذلك سيكون منزلنا إلى جنب منزل رسول الله، منزلتنا إلى جنب منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قمة ما يحلم به الإنسان يوم القيامة، أن يكون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأيام يشكو قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، إن قلبي قاسي، قلبي قاسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ في قلبك يلين لتتخلص من قسوة القلب وتدرك الحاجة؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن ليس الصحبة، ليس بالأمر العسير علينا أن نسير وأن نعمل من أجل ذلك، أن نحفظ فضلا عن أن يفكر إنسان أن يأتي ليأكل مال المسلمين. إن الذين يأكلون أموال المسلمين ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال الإنسان يعني كيف يطوع له نفسه أنه بدلا من أن يأتي إلى هذا الإنسان اليتيم ليحسن لكي يأكله، لكي يعطيه، لكي يربيه، لكي يعوض له ما فقده من حنان الأبوة ومن مقومة الأبوة، يأتي إليه ليأخذ ويأكل من أمواله. هذا شرف مكان شرف الآكل آكل مال اليتيم ظلم. الإنسان الضعيف والرقيق الموجود في هذا المجتمع فقد أباه منذ نعومة، فعلينا أن نعمل بجد من أجل تعويض ما فقده، لأن المسألة كما تقول غدا ستموت أنت وسيبقى أطفالك يتامى، كما أنه نحسن في أعقاب غيرنا سيحسن في أعقابنا أيضا. المسألة أيضا تأخذ من هذا الطابق، تكافل اجتماعي كبير يدعون إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أكافل اليتيم كهاتين، منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل يغبطه بها جميع الناس يوم القيامة. كذلك يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في لقائنا هذا عند آخر التطورات التي يشهدها ملف قطاع غزة على المستوى الدولي وطرح الولايات المتحدة، كذلك روسيا عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن. إلى أي حد يمكن أن تغير الكارثة الإنسانية في غزة؟ مسار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل والشروط. هل تميل المشاريع الدولية إلى معالجة جذور الأزمة أم أنها تكتفي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب؟ وهل يمكن للضغط الإنساني والإقليمي أن يفرض مقاربة دولية جديدة توقف العدوان وتضمن حماية المدنيين؟ إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. وسط التطورات التي يشهدها ملف غزة على المستوى الدولي، طرح كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يحمل كل منهما رؤية كل دولة للتسوية في القطاع المحاصر بما يشمل القضية الفلسطينية بأكملها. وأعربت 9 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن دعمها المشروع الأمريكي، وأصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة قطر وكذلك مصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة بيانا مشتركا بشأن مشروع القرار المتعلق بغزة. هذا وذكر البيان أن الدول المذكورة أعربت عن دعمها المشترك لمشروع قرار غزة الذي أعدته الولايات المتحدة، لكن البيان يواجه اعتراضات صينية وروسية وحتى اعتراضات من دول عربية أخرى. وجزء من الاعتراضات الروسية والصينية بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة يتعلق بما يسمى بمجلس السلام وتفاصيل أخرى. على صعيد فروقات الاحتلال، مستمعين الأكارم، وصلت القوات الصهيونية اليوم السبت فروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تنفيذ مزيد من عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق شرقي المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي شجاعية شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال نار شرقي خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن هدم منازل. أما على الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة وضعا مأساوية مع بدء تأثر المنطقة لأول منخفض جوي لهذا العام، وذلك بسبب الخيام المتهالكة وتسرب المياه داخلها، حيث تتعثر جهود الإغاثة بسبب مواصلة الاحتلال فرض الحصار ومنعه دخول المساعدات الإنسانية كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تعطل جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، يترك مئات آلاف المدنيين لمصيرهم أو يتركون لمصيرهم بلا مأوى أو أي خطط لإعمار البنية المدنية التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية خلال الإبادة الجماعية. هذا وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو 1.5 مليون نازح في القطاع تفاقمت بعدما أغرقت الأمطار خيامهم البالية وسط خروقات جوية أو وسط خروقات من قبل الاحتلال وكذلك ظروف جوية صعبة. في وقت سابق من يوم الجمعة اجتاحت مياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي مئات خيام النازحين، ومراكز الإيواء ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني. كما أوضح المكتب الإعلامي في بيانه أن غزة تحتاج إلى ما لا يقل عن 250 ألف خيمة و 100 ألف كرفان كمأوى مؤقت حين إعادة الأمطار، خاصة مع دخول فصل الشتاء واحتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط التي يضطر المواطنون للمكوث فيها هربا من غرق الخيام بمياه الأمطار أو ابتلاعها بفعل الرياح. هذا وفي ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، مستمعين الأكارم، استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى مستوى مأساوي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الأرباح الطائلة التي جنتها كبرى الشركات الأمريكية من خلال توريد أسلحة بعشرات مليارات الدولارات للكيان الصهيوني خلال حرب الإبادة على القطاع. إلى الزميلة عفاف لوباني والتقرير.
خلال عامين من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما تخللها من قتل وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع، لم تكن كل الجرائم والمجازر بحق الغزيين لترتكب لولا الدعم اللامتناهي لشركات السلاح الأجنبية وتحديدا الأمريكية لها. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا عن الأرباح الهائلة التي تقدر بمليارات الدولارات وحصلت عليها الشركات الأمريكية جراء هذه الحرب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته إن هذه الحرب أدت إلى فتح شريان من التسليح الأمريكي الذي لم يسبق له مثيل ولا يزال مفتوحا، مما أثمر أعمالا تجارية لشركات دفاعية مثل بوينغ ونورثروب جرومان وكاترفيلر. وبحسب الصحيفة فقد شكل القتال في غزة فرصة مهمة لشركات التصنيع الدفاعية الأمريكية وبدرجة أقل لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على الساحل الغربي الأمريكي. وتقول وول ستريت جورنال إن تطور الهدنة الحالية إلى سلام دائم لم يوقف الدعم الأمريكي، ذلك أن عقوبة التسليح عادة ما يتم التخطيط لها قبل سنوات. ووفق الصحيفة فإن الشركة الأمريكية التي حصلت على أكبر عدد من الصفقات الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة هي بوينغ، فقد وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على صفقة بيع طائرات بوينغ F-15 المقاتلة بقيمة تقارب 19 مليار دولار إلى إسرائيل على أن يبدأ تسليمها في عام 2029. وفي هذا العام تم التوقيع على شراكات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا مهما، وتشمل موافقة على مبيعات قنابل موجهة ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقارب 8 مليارات دولار. ومن بين الشركات التي استفادت وحصلت على رخص مبيعات الأسلحة كانت نورثروب جرومان التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة، وكذا شركة لوكهيد مارتن وهي مورد للصواريخ عالية الطاقة والدقة، وأيضا شركة جنرال داينامكس وهي مورد لقذائف عيار 120 ملمات التي تطلقها دبابات ميركابا الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن أكبر صفقات الأسلحة التي وافقت عليها واشنطن هي للطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جواً، مما يعكس الدور الحاسم للقصف الجوي في الصراع. وفي الوقت نفسه تواصل إدارة ترامب دعم للكيان الصهيوني وهي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة تقارب 6 مليارات دولار لإسرائيل، بما في ذلك صفقة لشراء طائرات هليكوبتر أباتشي من بوينغ والتي من شأنها أن تضاعف أصول الكيان الحالي من الطائرات.
Shut up, 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 sh
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم لمتابعة فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم جامعة الدول العربية باتخاذ موقف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة مع استمرار الإبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب. وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم السبت إن الكارثة التي نعيشها في قطاع غزة والتي تصاعدت مع دخول فصل الشتاء تستدعي موقفا واضحا من جامعة الدول العربية، تستند إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا وأشار إلى أن أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقييد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة. وغرقت مئات خيام النازحين في قطاع غزة لليوم الثاني تواليا جراء الأمطار الغزيرة. حول تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وغرق مئات خيام النازحين تحت أمطار الشتاء، وفانا الزميل رأفت سعيد بالتقرير التالي، نستمع إليه.
مع الساعات الأولى للمنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة غرقت خيام النازحين التي تأوي الآلاف. أمطار لم تستمر طويلا ولكنها خلفت فوضى وخوف لا يقلان قسوة عن ظروف الحرب.
في عندهم أشجار، لما يتركوا شوية أشجار من هاي من الطرق المهدمة عشان أعلى عن الطير. لا الشادر عندي هاي الشارع، يعني أنا لو نمت أنا وأولاد ومرضى في الشادر خيمة ما عنديش، لشد الأمة كلها انقذوني، يعني نحن ناس ميتين. هذه أي شيء، هذا واحد قاعد بصف أحجار يصبر حاله فيها.
هذا حرب ثاني، هذا ما خلصش الحرب. احنا دينا ليش انا بصحى بلاقي اولادي قاعدين بيصبحوا في الشتاء، اولادي هاي الفش حتضل هدمه ما عندهم يلبسوها. رحت على الدار، انا في ساكن في الشعب في التفاح، رحت اجيب شويه دواء، هذا طبط تخبط الكاتر، رجعنا زي ما احنا. حتضل فراشة هذه كله هو هذه فوريك يا فين
شلنا الشادر، الميه الثلج هذا كله بحر صار علينا، هاي الفراشة كله ميه،
حتى بلادي قاعدوا يعيطوا ايش اسوي؟ طب ونروح، لكن مكان احسن من هذا مش قاعدين.
ابن ابني خش عليه الميه في قلب الخيمه، جبته من تحت الميه، جبته
من الصبح واحنا بنسيح في الميه على هذا المنظر.
فجاه بتطلع برا لو سير سير مش طبيعي مش طبيعي، اشي ميه جياني ما بعرفش كيف اجت فوق المتر وخشت جواها الفراش غرق. هيا بدي افرجيك غاد عندي والخيام الثانيه كيف.
في أول هطول للأمطار أظهرت هذه الخيام المهترئة عجزها عن حماية ساكنيها، وبينما تغيب مستلزمات الإغاثة والإيواء ويمنع دخول الخيام، يجد النازحون أنفسهم أمام معركة متجددة مع كل هطول للمطر.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا إذن في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا في هذا لقاء غزة بين الكارثة الإنسانية والسياسة الدولية. إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم دكتور اللي اتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، شكرا جزيلا. ودعني أبدأ وأتساءل، ما تداعيات استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار على المدنيين في غزة؟ كيف تقرؤون واقع القطاع دكتور؟
الله الرحمن الرحيم، يعني لا داعي نكرر على الاتفاق الدولي واجرام الكيان الصهيوني، وهذا مشروع مجرم قاتل منذ ان كان مشروعا، وكل سلوكه منذ ما قبل التحسيس الى الكيان إلى اللحظة الأقوى حتى ينتهي هو الإجرام والتوحش والقتل. هذا طبيعة الكيان. الأمر الآخر إن هذا الكيان لا يمكن أن يتراجع عن إجرامه إلا في حال بدأت تتبلور في مواجهته قوة تجعله يتحمل التكلفة، تجعل رؤوس المشروع الصهيوني يتحمل التكلفة، ولا يهمه قد وحتى لا يهمه بالتجربة التاريخية لم يكن يهمه حياة اليهود، بل تآمر على حياته سواء في العلاقة مع النازية الهتلرية أو في مجمل التجارب التي كانت يقتل يهودا في العالم لكي يدفعوهم للهجرة والاستقطاب نحو فلسطين. الأمر الأساسي الذي يجب أن نعزمه نتمكن من الخلاص منها، أننا يجب أن نتمكن من عوامل القوة. التمكين يجب أن يكون هدفنا الرئيسي، أن نستعد لكي نجتث هذا الكيان. هذا الكيان مثل الغدة السرطانية، إذا لم نقتلعه سيفتك بكل الأمة، بل أكاد أقول وأعتقد أن الإنسان بالبشرية جمع حوله قدرات خاصة، أنه هو يمثل شعب الله المختار، يمثل الرب، والآخرين كلهم إما أن يكونوا في خدمته أو يقتل. لذلك ما نراه في غزة له جذوره في فكر هذا المشروع، في تصاغير هذا المشروع، في ذهن قادة هذا المشروع. وللأسف الشديد هؤلاء الذين استقطبوهم واستجلبوهم من أربع أصقاع الأرض. هذا لا يقيم وزنا لشيء إلا للربح، للمال، للكسب، للاستغلال. مشروع الاستيطان الصهيوني ليس مشروعا صهيونيا فحسب، بل هو مشروع الاستكبار العالمي بأداة هؤلاء. هؤلاء من أكياس الرمل، وفي الخارجية في ألمانيا كل سمع تصريحه معلن في كل وسائل الإعلام. هذا الكيان يقوم بالمهام القذرة دفاعا عن قوى الاستكبار، يقوم ورد على سموتريتش وزير المالية، يجب أن تدفعوا لنا ثمن هذه المهام القذرة. هذه عبارتين تلخصان طبيعة العلاقة بين المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي. هؤلاء عصابات جمعت تحت عصر دعاوى توراتية وموهومة، ويبتزنا عبرهم الغرب الاستكبار العالمي ليستلب ثرواتنا ويبقى مسيطرا علينا كموقع وترى. الكيان الصهيوني ليس موجها لغزة، وهدفه ليس غزة، هدفه ليس كل فلسطين. غزة وفلسطين هي مدخل للسيطرة على الأمة، وليس فقط على ما يسمى إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات إلى مكة والمدينة والكويت إطلاقا، بل إسرائيل العظمى يعني يسمى الشرق الأوسط الجديد الذي يشمل كل البلاد العربية ومحيطها الإسلامي. لا أقصد إيران وتركيا بوضوح، يريد أن يسيطر على كاملتان. الذي يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على جزء أساسي من ثروات العالم وعلى عقدة العالم، المركز العالم، الرابط بين أطراف العالم المختلفة هو بلادنا. من يسيطر على هذا هو يستطيع السيطرة على العالم.
الآن دكتور نود أن نتساءل عن تقييم قدرة المجتمع الدولي على فرض التزام الاحتلال بوقف اطلاق النار يعني بالاتفاق في ظل استمرار القصف واستهداف المنازل.
هناك يجب أن نميز بين هل هناك قدرة وهل هناك إرادة. نعم، إذا أراد هذا المجتمع الدولي خلال دقائق يقف هذا الكيان عن حد. الوقائع أكدت أن هذا الكيان عاجز عن الدفاع عن نفسه، إلا بمدد هذا الغرب الاستكباري، إلا باحتضان هذا الغرب الاستكباري بما يقدمه هذا الكيان الاستكباري لهذا المشروع من دعم وإسناد بكافة المجالات، وصولا إلى القوات الخاصة والجنود، وصولا إلى إحضار المرتزقة له، وصولا إلى صنع حركات إرهابية لتقلق الواقع العربي والإسلامي ليتمكن العدو. كل هذا يوضع في خدمة الكيان. فإذا أرادوا هؤلاء ما يسمى الرأي العام العالمي إلزام، يستطيعوا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى أسبوع واحد بدون الدعم والأمدة. ما يطمننا أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل مشاكل وحدها تبدأ أزماتها تتراكم وتزداد لدرجة أن هذا الكيان أو هذه القوة ستجبر على تخفيف علاقتها بالكيان وصولا إلى فساد. أنا ذات تستطيع أن تقول عندما يستطيع الشعب أبناء الجيل الجديد في أمريكا كما جاء في نيويورك إسقاط هذه الطغم الفاسدة المرتبطة بالكيان الصهيوني إما بالمال أو بالأخلاق، أسقطوها أخلاقية كما يحدث في نيويورك دعارة المعروفة أصبحت مشهورة من رئيسهم إلى كوادرهم، أو بالمال أو بالضغط والابتزاز والتهديد بالقتل كما جرى مع جون كينيدي. يمارسوا كل الأساليب ليبقوا مسيطرين على هذا الكيان. الآن هناك تمرد في الشارع الأمريكي، تمرد في أوروبا، انتفاضة ووفان شعبي خاصة للأجيال الصاعدة. هذا ما سيمكن هذا العالم من منع هؤلاء من تحقيق مشروعه ليقف أمام الفاسدين من حكامه المرتبطين بمشروع الصهيوني على حساب حقوقهم. ما يقدم من الكيان الصهيوني من خلال الأعوام الأخيرة فقط مئات المليارات من الدولار. لماذا ومن أين؟ نعم بعض الأعراب دفعوا تريليونات ومشاريع وكذا، ولكن هذا بده وقت ولن يعوض ما قدم. لذلك بدأ هذا يمس المواطن الأمريكي في ضمانات الصحي، في معاشه، في رواتبه، في قدرته على كل الأمر. هذا الأمر هو الذي يجب أن نراهن عليه، لكن لا يمكن أن نراهن على ما يسمى النظام العالمي القائم حاليا. لكن ما نستعجل ولا الأمر ما بده وقت طويل. العالم الآن كما هو مضغوط مكانيا وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أيضا الزمان بات مضغوطا، وما كان يحتاج لسنوات من التحول ربما يتم في أشهر أو ربما أسابيع. وما جرى في مدينة نيويورك خير دليل على ما
دكتور وليد، يوم أمس بعض الدول العربية دعمت، هي 9 دول عربية وإسلامية للمشروع الأمريكي أو التعديل الأمريكي، دعمت في مقابل اعتراضات صينية وروسية وبعض الدول الأخرى. كيف ترون وفي أي سياق ترون هذه التعديلات أو الموافقة عليها من قبل الدول؟
جاوب ترامب عندما قالوا له وهو قادر، يعني كيف أنت جاي تأخذ منهم أموالهم؟ أنا قادر أفعل وأفعل بهم ولا تحترمهم. قال هؤلاء بدوني لا يبقون أكثر من أسابيع على كراسيهم. السبب أنها دينون للولايات المتحدة بمقاعدهم، بسلطاتهم، بقدرتهم على التحكم في شعوبهم وإخضاعها على بقائهم زعماء في هذه البلاد.
وأيضا أتساءل عن طبيعة الاعتراضات الروسية والصينية المتعلقة بما يسمى مجلس السلام، ما انعكاسه على فرص تمرير أي مشروع قرار دكتور؟
مجلس السلام هو عبارة عن استبدال للاحتلال الصهيوني باحتلال أمريكي. ترامب هو من يقود كل الدفة هذه ومشروعه. التصدي لهذا هناك في مصلحة صينية، مصلحة روسية، هم يبحثون عن مصالحهم ولا عيب. نعم تتقاطع مصالحنا الآن مع مصالح الصيني والروسي في منع هذا التسلط وهذه العربدة وهذه البلطجة التي يمارسها ترامب على العالم. نتقاطع معهم وننجز المهام، ونعم نحن نختلف معهم، ولكن هذه الاختلافات ليست بمستوى خلافاتنا مع الاستكبار. الاستكبار يسعى ليمتص ثرواتنا، ليمتص دمائنا، ويتحكم في مصيرنا. بينما الصيني والروسي عنده شعار نربح نحن ويربحهم. بالتأكيد كل يربح حسب قوته وثقله، لكن لا أحد يربح كل شيء على حساب خسارة الآخرين كل شيء. هذا هو الفارق بين الروسي والصيني، واستكبار الغربي، الاستعمار الغربي الذي لم يكن له ليصبح بهذه القوة وهذه الإمكانيات لولا ما سرق من ثروات الشعوب وما قتل من أبنائهم وما قطع من رؤوسهم وجماجمهم.
دكتور، يعني ما المطلوب أمام كل هذا الكلام والذي تتفضلون به؟ ما هو المخرج في ظل هذه الأزمة التي نواجهها وطبعا المواقف المتباينة الموجودة؟
أنا من سنوات أطرح تكامل هذه القوى واشراكتها وتشبيك فيما بينها والتقاطع في المصالح هو الذي سيؤسس لنظام عالمي جديد تتعايش فيه الشعوب دون طغيان أو غزو. إذا ما تكاملت شعوب بإمكانياتها وشبكت بطاقاتها نحن قادرين على هزيمة هذا الطغيان الذي لا يحترمنا ولا يكن لنا أي خير. هؤلاء علنا يقول لنا أنتم بقر حلوب، علنا يقول لهم، يقول للعرب والمسلمين عندكم ثروات، علنا هم. من قال أن الموقف من إيران فقط هو لأن إيران تقف مع القضية الفلسطينية؟ لا، إيران ممنوع أن تتمحكم بثرواتها، أن تسيطر على إمكانياتها، أن تصرف ثرواتها لمصلحة شعوبها. يريد أن تتحول طهران كما كانت في عهد الشاه مكانا للنهب والسرقة ونهب وجعل الشعب الإيراني فقيرا لا يتحكم بثرواته ولا بمستقبله أيضا. ممنوع على إيران أن تصبح دولة قوية، وهم يدركون أن دورها في المنطقة وخدمتها لقضية فلسطين، لأنها تدرك أن هذا العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين هو سرطان، إذا لم تساعد في اقتلاعه سيفتك بها كما يفتك بالشعوب العربية، ابتداء من فلسطين ثم محيط فلسطين وصولا إلى كل الوطن العربي ومحيط فلسطين.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور. تحياتي.
بارك الله فيكم.
تحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وننتقل في فلسطين اليوم أيضا لهذا التقرير الذي أو الرسالة الصوتية التي نستمع إليها حقيقة حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاقه. نستمع إلى الزميل سعيد بوريني في هذه الرسالة الصوتية.
تصاعدت شدة الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في ملف تفجير المنازل. تقرير حقوقي يقول أن إسرائيل فجرت منذ وقت إطلاق النار 1500 منزل، وهذا يعني اختفاء أحياء كثيرة في قطاع غزة، كما جرى في بلدة عبسان وبني سهيلة شرق مدينة خان يونس التي تكررت فيها عمليات تفجير المنازل هذه الليلة مع إطلاق نار قصف مدفعي. كذلك مدينة رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تدميرها حجرا حجرا، وهذا الأمر تكرر هذه الليلة. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية الذي يعتبر من أقدم أحياء مدينة غزة، ومنعت إسرائيل سكانه من العودة إليه، وتقوم بعملية تفجير يصنع دويها في كافة مناطق مدينة غزة. اللافت هذه الليلة أيضا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي وسع عمليات التهجير لتشمل شرق جباليا شمال قطاع غزه. هذا المخيم الذي يعد الاكبر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزه تجي عمليه تهجير ممنهجه لشرق المخيم بعد ان دمرت اله الحرب الاسرائيليه معظم انحاء المخيم خلال القصف الجوي وخلال عمليات التوغل. كذلك طائرات الاحتلال الاسرائيلي شنت ثلاث غارات جويه على بيت لاهيا هذه الليله، ثم اعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي انه يجري فتح معبر زيتون العسكري لادخال مساعدات انسانيه الى القطاع، وكان اسرائيل تريد ان تقول للعالم انها تريد ادخال المساعدات الى غزه، رغم ان ما دخل خلال الشهر لا يلبي 25% من حاجه سكان القطاع. لذلك طائرات الاستطلاع الاسرائيليه لا تغيب عن اجواء القطاع، والزوارق الحربيه الاسرائيليه تطلق نيرانها بدون الى اخر. حسب وزاره الصحه الفلسطينيه 3 شهداء ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية، مع عدد من المصابين الذين أطلقت إسرائيل عليهم النار خلال الساعات الماضية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ونشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نبقى مستمعين ومستمعاتنا عند حقيقة أخبار قطاع غزة، حيث قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت أن حكومة الاحتلال توظف عنف وإرهاب المستوطنين في خدمة مخططات التهجير وكذلك تطهير العرق. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الذي يرصد الفترة من 8 من تشرين 2 نوفمبر وحتى 13 من هذا الشهر أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لا حدود له، قد خرج عن السيطرة وأصبح حتى لزعماء المعارضة الصهيوني، بدءا بيائير لبيد مرورا بأفيكتور ليبرمان وانتهاءا بيائير جولان عارا على الدولة في الكيان المحلي. تابع التقرير، وفقا لبيانات جيش الاحتلال وما يسمى بجهاز الأمن العام الشباك، وهي بيانات لا تعكس الحقيقة على كل حال، وقعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة 1575 حادثة جريمة قومية في الضفة الغربية، منها نحو 704 في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام استخدمت فيها أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، وصنفت 368 منها على أنها إرهاب شعبي أي متعمد. أصيب فيها منذ بداية العام 174 فلسطينيا بزيادة قدرها 12% مقارنة. أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاقها. قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان رسمي أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، بينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. هذا وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري وكذلك الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة. وكانت جنوب أفريقيا مستمعين الأكارم قد تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها الكيان بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها الكيان الصهيوني باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفي لقائنا فلسطين اليوم أيضا مستمعين الأكارم، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشددا على أن ادعاء الحكومة الصهيونية السيادة على الضفة الغربية وضم جزء أو أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي. وأوضح المكتب في بياننا للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم المنازل، مصادرة الممتلكات والاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال تعد جزءا من نمط ومنهج من الانتهاكات. أيضا من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما شدد تورك على أهمية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، حذرا من أن استمرار الوجود الصهيوني غير القانوني في الأراضي المحتلة والأنشطة الاستيطانية يعيق حقيقة تحقيق هذا الحق. أشار إلى أنه يتعين على الاحتلال إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا. وفقا لأحدث بيانات من الأمم المتحدة، تم تهجير أكثر من 1500 فلسطيني من القطب الغربي المحتلة منذ بداية عام 2025 مستمعينا الكرام بسبب عمليات الهدم التي تنفذ بحجة عدم وجود تصاريح وفي آخر خبر في لقائنا فلسطين اليوم، حذر تقرير نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية من أن قطاع غزة المدمر قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في مناطق الصراع حول العالم، مؤكدا أن هذه الذخائر تمثل أحد أكبر الأخطار طويلة المدى الناجمة عن الحرب، حيث تستمر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد توقف الحصار. هذا وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام في غزة، حيث ألقى الجيش الصهيوني العديد من القنابل التي زودت في آليات تفجير مؤجلة، مما يعني أن القنابل قد تنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض بعد فترة من السنة، مما يزيد من صعوبة التعامل مع أثارها. هذا وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تمثل تحديا كبيرا، وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات نتيجة لهذه المخلفات، بما تشير المنظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى. يا هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، حتى الملتقى في المتابعة.